إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اجتمعنا في الله ولله ومن أجل الله، نطلب من الله أن يجعلنا ممن ينادى عليهم يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ لماذا نطمع في هذا؟ ليظلنا الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فها أنتم ترون أننا تحت المراوح وفوق الموكيت، والسقف يظللنا، ومع ذلك لا نقوى على هذا الحر الذي نحن بصدده الآن، مع أن الشمس تبعد بين عنا 93 مليون ميل، ومع أننا لسنا عرايا ولا ننتظر، وبعد الشمس عنا بهذه المسافة وغير متحملين، فكيف يكون الحال يوم القيامة؟ فمن أجل ذلك اجتمعنا حتى بطلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم، نتحاب في الله عز وجل فينادى علينا بإذنه تعالى: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فنسأل الله أن يجعلني وحضراتكم منهم، وأن يتوب علي وعليكم من المعاصي، وأن يمتعني وإياكم بالصحة والعافية، ويجعلها عونا لي ولكم على طاعة الله، ويجعل همنا استرضاء الله تبارك وتعالى. وكذلك عهدنا قبل أن نبدأ في الدرس الجديد، نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فأول سؤال: هل يجوز للمرأة الدخول في الانتخابات؟ من يقول؟ تفضل. لا يجوز. طيب، لا يجوز لأسباب كثيرة، منها لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري. هذا أولا. طيب، ثانيا أي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا ثانيا. وثالثا، وظيفة المرأة أن تقوم على تربية النشء تربية قرآنية سنية سلفية، أي قرآنية عن القرآن، سنية عن السنة، سلفية عن طريق الصحابة، قرآنية سنية سلفية، هذا المقصود. أي نعم. فوظيفة المرأة التربية والولادة، التربية والولادة، تنشئ لنا جيلا على طريق خالد بن الوليد وابن عبيدة بن الجراح وصلاح الدين الأيوبي ونور الدين قطز، ومن كان على شاكلتهم، ومن كان على شاكلتهم. أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ نعم، أيوة، الأصل أن المرأة لا تختلط بالرجال، لأن اختلاطها بالرجال فتنة، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله: إذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب، وهو القائل: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال عليه السلام. هذا السؤال الأول. وأما السؤال الثاني، طاعة الوالدين في حق الزواج، يعني إذا أبوك أو أمك أمرك أحدهما بعدم الزواج من فلان، هل تطيع أم لا تطيع؟ تفضل. خلل شرعي، إذا في خلل شرعي خلاص أما إذا كانت الفتاة صالحة ولهوى في نفس الأب وهو في نفس الأم فلا يطاعان في ذلك، ولكن يكون بالرفق والأدب والحكمة مع الوالدين. طيب، والسؤال بارك الله فيك يا إسماعيل، هذا ما يصل أقعد ولم يجليك. سداد المرأة من الديون الواجب السداد، صداق المرأة، الله سبحانه وتعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالصداق إيش معناه؟ المهر. أي نعم، هل المهر دين في رقبتك؟
نعم
دين في رقبتك. أي نعم، ويجب سداد. يعني مثلا لو أن المهر على ثلاثة أنواع، تفضل. جميل، هذا جزء واحد صداق مقدم كله، اثنين مؤخر كله، ثلاثة جزء مقدم وجزء جزء مؤخر، وهذا هو المشهور في مصر، وهذا هو المشهور فين؟ في مصر. فمثلا واحد شاب يروح يتجوز أو راجل، فبعدين يقول لك المهر، طب المهر مثلا ايه؟ 10,000 جنيه، يقول له عم اكتب ان شاء الله 20,000، اكتب ان شاء الله 20,000 ايه؟ زي ما عليك ابن الحلال، هجيبه منين؟ اكتب ما تطيقه انت، ما تطيقه. ولما يقول لك اكتب اللي انت عاوزه يعرف ان هو جاهل، يعرف ان انت هتناسبه، هتاخد بنتك دي ولا لاختك، يعرف ان هو جاهل، معاه بكالوريوس معاه دكتوراه، يعرف ان هو جاهل، لانه لو كان يفهم الامور يقول لك والله ليس في طاقته. يوم الراجل الجاهل بقى اللي هو ابو العروسه او ابو العروسه اللي هو ايه؟ يقول له يعني انت نيتك وحش، نيتك وحش. يا عم نيتي مش وحش، انا متجوز عشان اطلق، انا ما تزوجت واطلق، وانما قد يحصل. ايوه هو لو كتب جنيه واحد مقدم وخمس تلاف جنيه مؤخر مكتب كده يعني؟ تمام، على غير الحقيقة. على كل حال، الذي يهمني في الأمر، الذي يهمني في الأمر أن الذي عليه المؤخر يفهم أن هذا دين في رقبته وأنه لا بد من سداده. فمثلا الرجل الآن تزوج، جزاك الله خيرا، مجرد ما تتزوج أنت، أنت تعطي لزوجتك هذا المؤخر، تعطي لزوجتك المؤخر، طب هل يجب عليك؟ لا، لا يجب عليك إعطاء المؤخر لزوجتك بمجرد زواجك، وإنما يجب عليك بأقرب الأجلين. أقرب الأجلين لهم إيه؟ الطلاق أو الموت. أقرب الأجلين الطلاق أو الموت. أي نعم. فإذا طلقت بدك تدفع المؤخر كامل، فإذا مت قبل أن تقسم التركة هيؤخذ أولا يؤخذ تغسيلك وتكفينك ودفنك، ثانيا يؤخذ بارك الله فيك سداد ديونك، وعلى رأس سداد ديونك مؤخر الزوج، مؤخر الزوج، وبعد كده الوصية، وبعد كده تقسيم التركة كما كنا قد بينا قبل ذلك بفضل الله عز وجل. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. الوقت لو أن مؤخر الزوجة 10,000 جنيه، بلغ النصاب ولا لا؟ بلغ النصاب. طيب، هي تخرج عليه الزكاة؟ ها؟ لا تخرج، مش هو دين؟ إذا كان على مليء ومضمون فتخرج عليه الزكاة. إذا كان على مليء ومضمون، مليء يعني إيه؟ يعني واحد غني، غني يعني مش هم عنده ملايين، يبقى قادر على السداد. هو مضمون، مضمون أن يرد إلي الإيه؟ 10,000، وهذا مضمون، لأن إذا مكتوب بأوراق وشغلات حتى لو عايز يلعب بديله هنشكيه فمثلا يعني. طيب نعم، يبقى إذا بلغ المؤخر النصاب وكان على مليء ومضمون أن يأتي بالمبلغ فيجب على المرأة إخراج الزكاة في كل عام حينئذ. لا، ده المؤخر حق للزوج، حق للزوج، فهو هي ستخرج، فإن أراد أن يخرج هو من باب الإحسان إليها فلو ذلك، فلو ذلك. أي نعم، هذه قضايا غائبة عن المسلمين، ولذلك يعني أنا شخصيا أحيانا مثلا يكون لي كلمة عقل، كلمة أو أقول إيه؟ اعلم رحمني الله وإياك أن الله تعالى قال في كتاب الكريم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ثم أعلم رحمن الله وإياك أن المهر على ثلاثة أنواع، إما أن يكون صدق مقدم كله، وإما أن يكون مؤخر كله، وإما أن يكون جزء مقدم وجزء مؤخر. أسأل الله لي ولكم التوفيق، بارك الله لكم وعليكم وجمعناكم في خير، السلام عليكم. كم أخذت الكلمة؟ دقيقتين، لكن جميع من في المجلس لابد أنه تعلم، حتى العالم راجع ما تعلمه وطالب علم تعلم، صحيح ولا لا؟ فليست العبرة بطول الكلام والفصاحة والبلاغة والفلسفة والتنميق، ولكن العبرة ماذا علمت المسلمين، بأي شيء أفدتهم، بأي شيء نصحتهم. لو أنك أتيت في عقد من العقود وقلت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، أيها الحبيب المحب اعلم رحمني الله وإياك أن مؤخر المرأة من الصداق إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان على مليء ومضمون أن يرد، فيجب على الزوجة أن تخرج فيه الزكاة في كل عام. والسلام عليكم. خلص. علمت المسلمين حكما شرعيا غاب عنهم، علمت المسلمين حكما شرعيا غاب عنهم. وينبغي على من أتى أن يكون قد أتى بنية التبريك والتهنئة ونية الاستفادة ممن سيتكلم، الاستفادة ممن سيتكلم، هذا أمر في غاية الأهمية يا إخوان. ثم إن معظم الزواج يا إخوان يبنى على ناحية مادية بين الناس، معظم الزواج يبنى على ناحية مادية بين الناس، أي نعم، ويقام الولاء والبراء والحب والبغض والمشاكل على هذه الأموال. أنا لا أدري كيف أنا أتزوج ابنتك أو أختك، ومن أول لحظة تقام العلاقة بيننا على غير ما أمر الله جل وعلا به. ما أدري الخلافات تقوم بيننا قبل أن أخذ ما هو لي عندكم، فما يكون بيننا محبة حتى والله عز وجل يعني بيّن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فكيف تكون الزوجة سكنا وهي بهذه المشاكل؟ ينبغي أن نبث في الأمة مثل هذه الأمور حتى تحدث المودة والمحبة والرباط والتماسك بين الناس. وينبغي إذا رضيت بخلق الرجل وبدينه انتهى الأمر. واحد، يكون مرضي بخلق الدين. اثنين، له عمل ثابت يتعيش منه ما حله الله. ثلاثة، عنده شقة مستقلة إن كانت ملكا أو إيجارا. أربعة، يكون له دخل يستطيع أن ينفق على البيت وأن يدفع إيجار الشقة إن كان مؤجلا. إذا توفرت فيه هذه الأشياء ما في خلاف، لا في شبكة ولا في مهر ولا في أربع غرف ولا ثلاث غرف ولا غرفتين ولا غرفة، ما في خلاف. واحد، مرضي الخلق والدين. اثنين، له شغلة ثابتة يتعيش منها مما أحل الله. ثلاثة، له شقة مستقلة إيجار أو ملك على أن يكون عنده دخل يكفي النفقة وإيجار الشقة. إذا وجد هذا فلا خلاف إن شاء الله، إذا وجد هذا فلا خلاف. طيب، يبقى بقى قضية أنه كفء للبنت أو ليس كفء للبنت، هذا أمر قاطع، هذا أمر معتبر أنه كفء للبنت أو ليس كفء لا. طيب، والسؤال الذي بعد ذلك بارك الله فيك، سفر المرأة هل يشترط أن يكون بمحرم؟ نعم يشترط. من يفتح عليها بالدليل؟ أحسن، نضيف لها كلمة واحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن هذا معنى الحديث. فأي حديث تقوله بالمعنى تقول أو كما قال عليه الصلاة. وأنا أنصحك أن تقول دائما أو كما قال. عارف ليه؟ نصبت فاعل، رفعت مفعول، ما نطقه رسول الله هكذا، ما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فتقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال فوق هذا، أو دون هذا، أو قريبا من هذا صلوات الله وسلامه عليه. طيب، كما لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلى مع ذي محرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا يعني المرأة بلغت 45 ولا 50 ولا أكثر ولا أقل لا بد لها من محرم في حج أو في عمرة أو في غيرهم. لكن أنا أريدك أن تكون فقيها. يعني إيه مثلا؟ أن يكون عندك فقه في الإجابة. هذا حكم مسلم به. لكن يوجد امرأة الآن وليكن مدرسة مثلا تذهب إلى المدرسة وتأتي وهي تسافر من المطرية إلى القاهرة وتسافر اجتماع شهري كل شهر مثلا أو تسافر إلى أرحامها تأخذ بنات موضوع لأفراد القاهرة ثم تأتي تستفتيك إلى الذهاب إلى العمر فأنت تقول لها لا يجوز. هي عادتها دائما أنها تخرج وتذهب فإذا أتت على طاعة من الطاعات قل لها إن الأصل أن يكون معك محرم ونسأل الله أن يسره لك فربنا يتقبل روح إنسان أين. لكن يعني لما تسأل هل يجوز للمرأة أن تسافر محرم قل لا يجوز إن كان في حج أو في عمرة أو في غيرهما. لكن إذا كنت أنت تعرف من هذه المرأة لأنها جرفة أو من أرحامك أنها خراجة والناجم ثم تأتي أنت تغلق لها الباب في أمر العمرة وهي ستستمر في خروجها وولوجها طيب افتح لها الباب للعمرة على الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلبها فتبدأ بعد ذلك متهيئة للإيمان فلا تخرج بعد ذلك إلا المحرم. فهمت مقصود ما كتب أخوان؟ طيب زي قضية إيش؟ قضية اللي جاي لابن عباس يقول له هل القاتل تقبل له توبة؟ قال له لا لا تقبل له توبة لأنه تفرص في وجهه فوجد أنه يريد أن يأخذ فتوى ليذهب ليقتل إنسان ثم يتوب بعد ذلك. فما هو الجواب في هذه الحالة؟ لا تقبل له توبة. لكن لو أن رجلا قدر الله أن قتل والآن يشعر بلسعة في قلبه ويبكي بدموع ويهرع إلى الله ويقوم الليل ها وعنده قنوط ويأس ويقول هل لي من توبة؟ أقول له لك توبة. فرق في الفتوى بين الحالتين فرق في الفتوى بين الايه بين الحالتين. مثلا رجل فعل معصية وليكن قتل وليكن زنى هذا الرجل ينبغي أن نرهبه وأن نذكر له أحاديث الزجر والرد وآيات الزجر والرد ثم بعدما يخوف ويشدد عليه لعله بعد أيام وبعد كذا إن وجدته تاب وأناب ورجع إلى الله ويبكي نكلمه في قبول التوبة. لكن هو يدخل على المعصية ولا نخوفه ولا نراهبه فستصير المعصية ديدنا له بهذه الطريقة ولا يعظم أو ولا يعظم أوامر الله عز وجل. نعم. طيب من تزوج امرأة ضريرة أي عمياء ولا أدري كثير من الناس يتحرج أن يقول فلان أعمى وليس في الأمر تحرج فإن الله تعالى قال في القرآن عبس وتولى إن جاءه البصير إن جاءه الأعمى وهذا الأعمى صحابي بصير البصر بصير البصيرة في أعمى البصر وهو عبد الله بن أم مكتوم وإن شئ فقل عمرو بن أم مكتوم كلاه أي نعم. فالله سماه أعمى فلا بأس أن نقول الأخ فلان الأعمى أو الأخت فلان العمياء مثلا إذا لم تعرف إلا بهذا إذا لم تعرف إلا بهذا. متى يكون ذلك خطأ؟ إذا قصدنا في كلامنا التنقيص السخرية الازدراء الاحتقار حينئذ يكون حرام. أما إذا قصدنا التعريف ولا يمكن التعريف إلا بهذا فهذا من النوع الذي يجوز فيه الغيبة وهي مواطن ستة هذا من جملة المواطن الستة. فقد ذكرها الإمام النووي رحمه الله في رياض الصلاة. طيب أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم مستلهما منه الرشد والتوفيق والسداد. بسم الله. درس اليوم حكم ذهاب المرأة إلى حلاق النساء هو الكوافير. لا يجوز أن تذهب المرأة إلى الرجل لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة. نحن قوم لا نصافح النساء ويفضل لابن آدم أن يضرب بمخيط من حديد في رأسه ولا تمس يده ويد امرأة قط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المصافحة التي تجلب المودة والمحبة بين الناس لا يجوز بين مسلم ومسلمة، بينك وبين بنت عمك التي هي رحم لك، فهل يجوز لرجل أن يمسك رأسها وأن يضع يده على وجهها ومواطن الفتنة والجمال ويقرب نفسه من نفسها وكأنه سيقبلها؟ هل هذا لا يرضى به والله إلا خنزير، لا يرضى به إلا ديوث، نسأل الله العفو والعافية. وما أكثر هؤلاء الديوثين، ما أكثرهم في زماننا ويعد نفسه أنه كذا وكذا، وما هو إلا خنزير كلب أعزكم الله ولا يساوي ذلك، نسأل الله العفو والعافية. خلاصة الكلام، ما خلى رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فإذا كان هذا الكوفير سيقوم بتزيين هذه المرأة حتى لو بوجود محرم فهذا لا يجوز، لأنه سيطلع على مفاتنها وسينظر إليها بل وسيمسك جسدها. طيب، ثم ماذا؟ والسؤال الثاني، منع الحمل، وكذلك هناك من النسوة إذا تجملن أبين أن يغتسلن غسل الجنابة أو غسل الحيض، بحجة ماذا؟ لأن هذه المرأة كوت شعرها أو كذا، فلا تغتسل غسل الجنابة ولا تغتسل غسل الحيض، فهذا يوصلها إلى الكفر، وهو ترك الصلاة عمدا وإخراج الفرض عن وقته، نسأل الله النجاة والسلامة من ذلك. نعم. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ومنع الحمل بطريقة العزل يجوز إذا أراد الإنسان أن ينظم النسل بين كل ولد وولد سنتين مثلا فلا حرج. فإن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. فمعنى العزل عزكم الله أي إذا جمع الرجل زوجته وأوشك أن ينزل نزع، وهذا معنى العزل. نعم. ثم ماذا؟ وإذا فعل ذلك خشية الفقر فهذا محرم. نعم، لأن الرزق تكفل الله جل وعلا به، فقال في القرآن العظيم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم. وأما حكما يعمل على عدم النسل بإعطاء زوجات بعض الأقاطير لمنع الحمل، مع العلم أن الصحة جيدة والحالة المعيشية حسنة، فهذا محرم، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكفرة الإنجاب، وأما أخذ حبوب منع الحمل في الحج فهو جائز حتى تتمكن من الحج، والأولى عدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وأما الجماع في النفاس فأولا إن جامع ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، إن جامع ناسيا أو جاهلا أو مكرها في الحيض أو النفاس، ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، هذا أولا. وإن جامع مستحلا فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام، وهذا ثانيا. وثالثا إن جامع عالما عامدا غير مستحل، عالما أي بالحكم، عامدا فعم غير مستحل يعلم أنه حرام ولكن شهوته غلبته، لأن مثلا قد تنفس المرأة 40 يوما وهو ليس عنده إلا زوجة واحدة فلا يطيق فراق زوجته 40 يوما فيجامع. فهذا عليه أمران، الاستغفار والتوبة وإخراج دينار من الذهب أي 4 جرام ربع ذهب كفارة إن كان في فورة الدم أي في أول الدم. وإن كان في آخر الدم فعليه الاستغفار والتوبة ونصف دينار أي جرامين وثمن. وجمهور العلماء على أنه ليس عليه شيء إلا الاستغفار، وقول الجمهور مرجوح والراجح ما أشرت إليه، وذلك لحديث لابن عباس بين فيه ما ذكرته، وقد ضعفه بعض أهل العلم، ولكن شيخنا الألباني رحمه الله صحح الحديث والله المستعان. طيب، وطء المرأة في دبرها حرام، حرام. إذا وضع الرجل ذكره على إلية المرأة يجوز، ولكن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. فهناك فرق بين أن يضع ذكره على إليتها وبين أن يضع ذكره بين إليتيها فيكون ذلك في دبرها، فحينئذ يكون وقع في الكفر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا أنا أبين هذا؟ أبين هذا لكثرة الفتن في الجامعات والطرقات والشوارع والمواصلات، فالشباب يعودون إلى بيوتهم كالمجانين من شدة ما يرونه من الفتن. فأنا أبين حتى يستمتع الرجل بزوجته كيفما شاء، شريطة ألا يجامعها في حيض ولا نفاس ولا دبر ولا في صيام فرض ولا في إحرام بعمرة ولا بحج وغير هذه الأمور الخمسة، يجامعها وقت شاء وكيف شاء ليستمتع بما أحل الله فيغنيه ذلك عما حرم الله. اللهم متعنا بحلالنا، اللهم لا تجعل لنا نصيبا في الحرام، واسترنا وتب علينا وأتممها علينا بخير حتى نلقاك وأنت عنا راضي. نعم، فإنه لا ينبغي لأحد فينا أن يأمن من نفسه ويقول أنا والله عمر ما من حاجة كده، يا رب وفقني ما مش حاجة كده. ما تعتمدش نفسك أن أنت دايما عضلات وأن أنت قوي، يا رب جنبني الفتنة. خاف من نفسك وما تعملش أن أنت معالج وتقي وصالح ونقي، وإنما قل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فإن الإنسان والله من أيسر ما يكون أن يتعرض للفتنة، من أيسر ما يكون أن يتعرض للفتنة، وقد يكون بعيدا عن الفتنة وقد يبتلى بها. أحد إخواني يقول أنه كان يعمل في دكان، فدخلت عليه امرأة فسألته عن سلعة، فقال لا كذا، قالت لا في عندك كذا، يعني ورث نفس الدكان كذا، فبدون أن ينتبه لا تفضل. فمجرد أن دخلت وإذا به تريد معصية الله عز وجل، فما كان منه إلا رفع صوته حتى أتى إليه الناس. أي والله خطان الرزاي رفع صوته عن فوت، تخيلوا يا جماعة الرجل فوت، خطان الرزاي الرجل فوت حتى أتى إليه الناس. أحوال عجيبة جدا، انقلبة الموازين، رجل بيصوت من المطر لأنها تريد المعصية. أو الله لأنها تريد المعصية. فقد ينجح الإنسان وقد ينصب حينما تراوده عن نفسها، قد ينصب الواحد وقد ينجح. فالإنسان يحاول أن يبعد عن مواطن الفتن والزلل، ولا يأمل لنفسه ويسأل الله العافية. وحينما يسمع أن فلان وقع في الزنا أو فلان خلى امرأة يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه فضلنا على كثير من خلق الضلة، اللهم اهدني واهده واسترنا بسترك الجميل. ازاي الكلام ده حصل؟ كيف مش عارف ايه وبتاع؟ شو ايش؟ اسأل الله العافية واسأل الله أن يسترك وأن يتممها معنا ومعك على خير وفي خير. ما تركتم فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، إن الشيطان إذا عجز عن رجل استعان بالمرأة عليه، إذا عجز عن رجل استعان بالمرأة عليه، والعياذ بالله. يعني الله المستعان. ولذلك هناك من الفتن بعض النساء يكون مثلا شاب في الجامعة عنده 19 سنة 20 سنة مرات خاله ومرات عمه بس عندها 40 42 سنة تقول انت زي ابني تقوم مسلمات ام لهفاء بوسة. هذا لا يجوز, هذا فتح باب فتنة. اولا لو كانت لا تشتهي فمحرم, والغالب انها ستشتهي بعد مرة اثنين هتشتهي. قد يكون في الشاب وسامة, قد يكون فيه جمال, حتى والله عز وجل ركب في المرأة في الرغبة في الرجل وركب في الرجل الرغبة في المرأة, وهو إذا كان سيستحي في المرة الأولى والثانية ففي الثالثة سيتجرأ وينتظر منها هذه القبلة في المرة الرابعة والثالثة. نعم لعله في المرة الأولى والثانية والثالثة يكون على استحياء, يكون على استحياء ثم بعد ذلك يرغب في هذا. فلا تفتح على نفسك باب الفتن, واغلقه على نفسك وكن شديدا في هذا. ولو أن أحدا غضب في أول الأمر اغضب ولا ربنا يغضب ثم بعد ذلك سيرضى. نعم ثم ماذا؟ وطء المرأة في دبرها محرم, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجوز للرجل أن يجمع زوجته في قبولها من دبرها؟ نعم يجوز. طيب وأما كتابة الصداق المهر على ثوب حرير محط فلا يجوز. أي نعم. ماذا كان وراءك يا ابن الخضيري يا ابن أحمد؟ ها أحمد الخضيري كنت مشغول في أي اليوم؟ ها كتاب. طيب لا تتأخر بعد اليوم, أنت من أتى معك فضالة انتخرت ليه؟ لا تخرجون من بيوتكم على أساس الدرس ثم تلعبون بعض الوقت وتأتون إلينا في نصف الوقت, عفى الله عنكم. طيب كتاب الصداق, إذا الصداق على ثوب حرير, كتابة الصداق على ثوب حرير كتابة الله على قماش حرير, هذا كان يفعله وجهاء القوم في مثلا يحط قماش حرير ويكتب الصداق هذه المرأة قدره مثلا 100 جرام من الذهب أو أكثر أو أقل أو 50,000 من الجنيهات أو أقل أو أكثر. الخلاصة أن كتابة على حرير لا يجوز. ها؟ لكن الأتي مع الورق. نعم. القاو السلام على المرأة الأجنبية. إذا أنت بمفردك وهناك جارة لك في 25 أو في 30 وقاعدة الوحيدة وأنت جاي لوحدك, هل تلقي السلام؟ لا تلقي. خشية أن يفتح ذلك باب الفتنة. طب افرض أنت معك مجموعة ويقعد الوحيد تلقي, فإنه لا سبيل للفتنة مع وجود من معك. وإذا كان يوجد معه مجموعة وأنت وحدك تلقي لا بأس, فإنه لا سبيل للفتنة حينئذ. أما هي وحدها وأنت وحدك فهناك باب للفتنة. طب أنت وحدك وشاب وهي امرأة من القواعد بلغت من العمر 60 عاما لا حرج عليك أن تلقي, لا لأنها والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا, فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ومع هذا وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. نعم. طيب وإذا تفصيل السلام الشيطان يقول الواحد إيه؟ بقاء السلام مشروع ومحل خلاف بين أهل العلم, منهم من قال بفرضيته كالعلامة الألباني, وجمهور العلماء قال أنه سنة مؤكدة. وأما الرد ففرض كفاية, والسلام عليكم بعشرة, السلام عليكم ورحمة الله بعشرين, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين, فكيف أضيع الحمد لله في كل قول, فكيف أضيع على نفسي هذا الأجر وهذه المثوبة؟ فلا بد أن ألقي السلام. ثم أن جارتي وبعدين الحمد لله. الجار له حقوق شرعية, الجار له حقوق شرعية, هذا من جملة حقوق. الشاهد في كلامي أن الشيطان يأتي بنصوص صحيحة وبأدلة حتى يأخذ بيديك إلى ما لا يحمد عقباه, فتنبأ واحذر واعرف طرقه رحمه الله. طيب ثم ماذا؟ حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة. المرأة فيها مخرجان، مخرج للبول ومخرج للولد، ومخرج الولد هو مخرج الدورة الشهرية. مخرج الولد هو مخرج الدورة الشهرية. فإذا خرجت رطوبة من مخرج البول فهي نجسة، وإذا خرجت من مخرج الولد فهي طاهرة، وكل منهما ينقض الوضوء. أقول ثاني، المرأة لها مخرجان، مخرج بول ومخرج ولد. إذا خرجت منها رطوبة من المخرجين أو من أحدهما فهذا ينقض الوضوء، ولكن بالنسبة للنجاسة إن كان من مخرج البول فهو نجس، إن كان من مخرج الولد فهو ليس نجس. أين كذا قال شيخ الإعلام ابن عثيمين رحمه الله. استعمال البيض والعسل واللبن في علاج النمش. في بطع تخرج على وجوه بعض النساء يقول لك كلف، أي نعم، فتستخدم له البيض والعسل النحل واللبن، تخلطهم على بعض وتعمل وجهها به. هل هذا يجوز؟ الجواب نعم يجوز. يا أخي ده نعمة، عارفين إنها نعمة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكلمة هو الذي خلق لكم، كلمة لكم يشمل عموم الانتفاع، إن كان انتفاع بالطعام أو الشراب أو العلاج. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أين فكلمة لكم يشمل عموم الانتفاع من مطعم ومشرب وعلاج. شوف يا أخي العلماء، يعني أنت كم مرة قرأت الآية دي، وكم مرة سمعتها الناس للشيخ، وكم مرة سمعتها من طلابك؟ كثير. هل ورد على ذهنك هذا المعنى؟ هو الذي خلق لكم، فقال لك كلمة لكم فيها عموم الانتفاع من مطعم أو مشرب أو علاج أو مكان على شكل ذلك. ولك أن تقرأ في تفسير ابن كثير أو تفسير السعدي أو تفسير البغوي أو تفسير الطبري، تجد العجب العجاب. أيضا لك أن تقرأ في فتح الباري، تجد يعني استنباطات من استنباط الحافظ ابن حجر من الحديث لا تخطر لك على بال، ثم أنها لا تخطر لك على بال، فبعدما تقرأها تقول لي كيف ما كنت أعرف هذا، كيف لي أن ما كنت أعرف هذا الكلام، كيف وصل بي السن إلى هذا السن وما كنت أعلم ما قرأته الآن. ها سبحان الله، نسأل الله أن يرحم علماءنا وأن يبارك في من هو منهم على خير. الشاهد، هل ترى المؤمنات ربهن في الآخرة؟ نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لعموم المسلمين والمسلمات، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجب أهل الكفر، والمفهوم المخالفة أهل الإيمان يروا ذلك. ففي صورة قطع من يفتح عليه فيما يتعلق برؤية الله، من يفتح علينا؟ ما يوجد في قاف شيء؟ تفضل. ها؟ ولدينا مزيد. اي نعم، ولدينا مزيد. ها؟ النظر الى وجه الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. ولدينا مزيد، النظر الى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يمتعني وإياكم بذلك، فاسأل الله أن يمتعني وإياكم بذلك. طيب، وممن ينكر رؤية الله عز وجل الإباضية في هذا الزمان، ينكرون رؤية أهل الإيمان لله عز وجل. طيب، يجوز للرجل أن يخرج بساط امرأته وفرشها إلى من يجلس عليه؟ يجوز. طيب نعم، يجوز، لكن الذي يظهر لي أنها لو تشاجرت مع زوجها ومنعته من ذلك فليس من حقه هذا. وإن كان الشيخ ابن مزين يقول يجوز له أن يخرج هذا الشيء رضيت أو لم ترض، لكن الذي يظهر لي أنها لو لم ترضى فلا يحق له إن كان لها. نعم والله أعلم. إن كان للرجل زوجتان فهل يجوز أن يميل إليهما إلى إحداهما؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز أن يميل إلى واحدة منهم، لأنه إذا مال إلى زوجة من زوجتيه يأتي يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله، يأتي يوم القيامة وشقه مائل. فينبغي العدل بين النسوة، ينبغي العدل بين النساء. طيب إذا دعاك رجلا على وليمة ولده، زوج ولده ودعاه، يجب عليك أن تلبي الدعوة ما لم يكن في الدعوة منكرا، افرض في طبل وضمر رقص واختلاط، لا تلبي دعوته ولو كان أخوك ابن أمك وأبيك، فإنه تعاون على الإثم والعدوان، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أي نعم. وإن كنت رجل ذو رأي وكلمة ومهابة ولو لبيت دعوته ونهيته عن المنكر لأزاله، اذهب. لكن الواقع الآن يا إخوان أن الإنسان إذا كانت في وليمته منكرات وأنت ذهبت ونهيته، فغالب حال الناس أنهم لا يسمعون. نسأل الله الهداية لنا ولهم. نعم. ثم ماذا؟ ونكاح بنت الظلمة هل يجوز أم لا؟ يعني إذا كان رجلا ظالما هل يجوز لك أن تنكح ابنته؟ الجواب نعم، ما دامت البنت موحدة ومحجبة ومصلية وفيها أمر الله جاز لك أن تنكحها. فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب إذا كانت هذه البنت لها مال، فهل تأخذ مالها التي أخذته من أبيها؟ لا تأخذه إن كان من حرام. وأنت ترى أن عمر بن عبد العزيز تزوج فاطمة بنت عبد الملك بن مروان الذي كان خليفة للمسلمين، ومعلوم أن فاطمة أباها خليفة وإخوانها خلفاء وزوجها عمر بن عبد العزيز خليفة، فهي بنت الخلفاء وأخت الخلفاء وزوجة الخليفة. فلما مسك الخلافة قال لها: ردي هذا الحلي إلى بيت مال المسلمين، لأنكم تعلمون عهد بني أمية وما كان الأمر عليه، حيث كان الحجاج سيفا من سيوفهم وكان عنوانا الظلم والعياذ بالله. الله السلامة عليكم. الشاهد أن عمر بن عبد العزيز تزوج فاطمة بنت عبد الملك بن مروان وأمرها أن ترد الحلي، فردت الحلي لبيت المسلمين. هل يجرح الرجل بحضور زوجته حفلات اختلاط؟ حفلات اختلاط أيها، طبعا يجرح الرجل، يكون من المجروحين إذا سمح لزوجته أن تذهب في حفلة خطبة أو شبكة أو عقد أو بناء بين الرجال والنساء. فيجب علي وعليك ألا تسمح لزوجتك ولا تمكن ابنتك أن تذهب إلى حفلة فيها اختلاط بين الرجال والنساء. وشيء يحز في نفسي جدا، أمس بعد الدرس وأنا متوجه إلى بيتي وجدت عرصا جاهليا قد اجتمعت فيه شياطين الإنس والجن في الشارع من طبل وغمر ورقص واختلاط. والعجيب أنك ترى العروس المرأة يعني مجردة والعياذ بالله، وخنزيرها بجوارها. أي نعم يا رجال، إن لم تكن أنت ملتزما، ما عندك دم، ما بتغير، أنت متجوز مراتك، شركة إلك أنت والناس وليلك لوحدك، تعرض زوجتك في أجمل صورة لها في بهائها، الناس يتفرجوا عليها وهي متمكيجة وصدرها باين وشعرها باين وده بين ولبس ثياب رقيق، ثم تزعم بعد ذلك انك رجل تتهم نفسك بالرجوله، والله هي منك بريئه كبراءه الذئب من دم يعقوب. والله ان اهل الجاهليه في مكه والله لا يرضون ذلك، الكفار في مكه والله لا يرضون، مش لا يرضون طاعه لله، رجوله ونخوه وشهابه وهيبه، ما يرضون ذلك لانفسهم يا اخوان، واحنا نفعل في بناتنا هذا الفعل، هذا ما يجوز. الذي حز في نفسي ليس هذا، وإنما الذي حز في نفسي أنني رأيت بيوم عيني بعض الأخوات المنتقبات واقفات بالجلباب والخمار والنقاب. طيب يا أيتها المنتقبة، ما الذي أتى بك إلى هذا المجلس الإبليسي الشيطاني؟ سأفترض أن المتزوجة أختك لا تحضرك، بدها تزعل تزعل، سأفترض أن المتزوج أخاك يزعل لا تأتي، ولا يجوز لك شرعا أن تأتي، والله لو كان أبوك ما يجوز لك شرعا أن تأتي، لو كان ولدك الذي حملتيه ما يجوز لك أن تأتي. يا أخوان فين الولاء والبراء؟ يا أخوان فين المحبة والبغض؟ يا أخوان أين الإئتمار بالأمر وأين الانتهاء بالنهي؟ يا أخوان هل الإسلام أن تصلي خمس صلوات بين جدران المسجد أربعة؟ لابد أن تصدق الإسلام في حياتك كلها من ألفه إلى يائه، لازم هذا لازم، وإلا لا تكون ملتزما. ما شاء الله عليها وانت نفس النقاب واقفة كده، ما شاء الله عليك وانت ملتحي واقف وسط الشياطين، لا يليق بك أبدا. أليس حرام على جميع المسلمين؟ بلى، وعليك أشد حرام، لأنك أنت محل قدوة للناس ومحل أسوة، فلا ينبغي أن تكون فتنة لخلق الله بوجودك في مكان مثل هذا أبدا. نعم، واللي يعني باللهجة العامية اللي يفتح الواحد أن يلاقي واحد أحد من الإخوة ملتزم بقاله 25 سنة ويعمل الأفعال المهببة دي، يجي يتجوز بنت ويقعد يزغنس كده ويبلع فريقه ويورث راسه ويلف في رقبته. والله أنا قلت لهم، أنت قلت للولد أين تربيتك؟ طيب ابن نوح كافر، ابن زينة نوح كافر، أمان بالموضوع بالله. أنت دعوته إلى الله، لماذا حضرت العرس؟ أنت لا تحضر، أنت تأمر ولدك وتنصح، إن أطاعك حياه الله وجزاه الله خير، وإذا لم يطعك لا تحضر، قل له أنا بريء من عملك، ثم لا تسمح له أن يدخل في بيتك. فرق الإيجار، يعيش بالإيجار يعيش بالمؤمن ولا يجمعه. أي نعم، أنا غاضب، قلبي غاضب عليك، قلبي غاضب عليك. أي نعم، لابد أن يكون هناك فصل في هذه الأمور. هو قال ممكن الواحد يجتهد على ابنه والواحد وابنه ما يكون مبتديا، لان هدايه الدلاله والارشاد بايدينا، لكن هدايه العمل والتوفيق بيد مين؟ بيد الله عز وجل. هذا ممكن الواحد يجتهد على ابنه، ولكن الله لم يوفقه للهدايه، كما اجتهد نوح على ولده فكان كافرا، ان ابنك ليس من اهلك، ها؟ فكان كافرا، هذا قد يحدث، لكن لابد ان تبرا. كما سيدنا الخليل ابراهيم قال لابيه وقومه كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هتقول لي هذا الكافر ولا صحيح، وأنت يجب أن تبرأ من المعصية. أي نعم، الله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أو أبناءهم أو أو إخوانهم أو أو عشيرة. يا جماعة لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أقرب الناس إليك، لا يكون بينك وبينهم مواد إذا كان يحادي الله ورسوله، إذا كان يحادي الله ورسوله. فالعلاقة والمحبة تقام على أسس، أسس لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباعه. أين أخوك يتزوج ويتزوج على الترتيب الجاهلي؟ انت مفترش، ابوك هيزعل يزعل، امك هتزعل تزعل، ولا يغضب ربنا، يغضب ابويك ولا يغضب ولا يغضب الله عز وجل. لابد ان يكون لك مواقف في هذه الامور يا اخوان، لابد ان يكون لك مواقف في هذه الامور. نعم، فرضوا انت اتجوزت بهذه الطريقه الجاهليه والان عرفت، استغفر الله وسيغفر الله لنا ولك، توب اليه والله سيطلع على قلبك فيرى مدى ندمك فيقبل منك التوبة والاستغفار. والحاجة العجيبة يا اخواني ان انت تلاقي واحد ملتزم ويوم العرس بتاعه يودع الالتزام، اللبس النقاب تقلع النقاب ايه يوم العرس، والثاني مش عارف يعمل ايه. طب ازاي يا ابن الكلام؟ انا اتاني في مسجد الفتح الشاب امس، قال انا دلوقتي راجل ملتزم اخر من اخوه، اي نعم، واتفقت معاهم على كل حاجه وعقد، وبعد العقد دلوقتي البناء قرب الفرح، يقولوا لازم يعملوا زفه، والزفه في كفه والطلاق في كفه، بتقول الطلاق يعني الطلاق، اختار الطلاق، اما ان يستقيموا على امر الله واما يطلق، واذا طلبوا الطلاق يردون لك كل شيء كل شيء بالمليم، شرع الله عز وجل وهم الخصمين دينا ودينا في هذا. يجب للإنسان أن يكون له مواقف قوية مواقف قوية ويعصر على نفسه حتى لو راغب في البنت حتى لو هو راغب فيه شو يعني في الخلاقة خلاقة متدينة في متدينة تانية حلوة في واحدة حلوة واحدة منها بنت ناس في بنت ناس أحسن أحسن من نفسه كن قويا في طريقك مع ربك ولا تقبل الفصال ولا التنازل ما تتنازلش لا تتنازل كن قويا حتى يعينك الله تعالى على طاعته. طيب حكم طلاق الناس والجاهل عليك سلامك أنت قلت لزوجتك إن ذهبت إلى بيت عمك فأنت طلق فبعد أربع شهور قلت لك أنا راح بيت عمي وانت طيب فأنت شخص بالك ناس فهل يقع الطلاق؟ لا يقع لا ما أنت لازم هي ناسية لو كنت من الاثنين نسيم ولا شيء وإن تذكرت تعود على ما أنت عليه. أين فالله فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لي عن أمتي إن الله تجاوز لي عن أمتي خطأ ونسيان أي عفى لأمتي عن خطأ ونسيان وما استكره عليه عفى لأمتي عن خطأ ونسيان وما استكره عليه واضح يا إخوان. طيب الزواج بنية الطلاق الزواج بنية الطلاق بعض إخواننا من أهل الخليج يسافرون مثلا من الإمارات إلى مصر من السعودية إلى سوريا أو إلى باكستان فيمكث سنة يطلب علما من العلوم أو كذا فيتزوج فهل يجوز له أن يتزوج؟ نعم ولكن في نيته أن يطلق فإذا حدد في القسيمة لو تتزوجها ستة أشهر فما اسم هذا الزواج؟ متعة هو محرم. وإذا لم يحدد في القسيمة ولكن حدد في قلبه في نيته فأهل العلم على قولين منهم من قال بالزواج لأنه لم يتفق مع وليه على ذلك ولم يكن هذا وقد تحلو الحياة بينهما فلا يطلق ولكن الراجح حرمة ذلك وعدم زواجه. لماذا؟ أن هذا غش وخداع. يعني أنا لو أفصحت عن نيتي أنا رجال من حديد وجيت المطرية وأقعد في المطرية سنتين وأتجوز بنتا وبعد سنتين وطلعها تقول لي والله هي مش عجلة ولا هي مركب ولا هي سيارة ولا هي فلك تاخدها لفة وتسيبها على سنتين فأنا لا أرضى أن أزوج ابنتي ولا أختي بذلك وأنت لا ترضى بذلك فلو أصررت ذلك في نفسك لكان غشا خداعا ولا يجب. واضح يا إخوان؟ والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا الغش فليس منا فهم يتزوجون لمدة شهر شهرين أكثر أقل بنية الصلاة ويطلقون. الشباب اللي رايحين الجامعات نفس الترتيب يتزوجوا ويطلقون بعد بعدما تنتهي وهذا لا يجوز. إذا المرأة أصرت على ترك الصلاة أن تركت الصلاة فأنت دعوتها إلى الله يعني دعوتها إلى الله لم تسمع يعني هاجرتها في الفراش لم تصر ضربتها ضربا غير مبرح لم تصر أتيت بحكم من أهلك وحكم من أهلها لم تصر وبقيت على ترك الصلاة أنت دعوتها مرة واثنين وثلاث أنت هاجرتها في الفراش لم يأتي بنتيجة أنت ضربت لم يأتي بنتيجة أنت أتيت بحكم من أهلك وحكم من أهلها قضية لأن زوجتي تاركة للصلاة لم يأتي بنتيجة طلقها. أي نعم لأن الله تعالى قال في القرآن يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته فأنت دعوت إلى الله عز وجل وفعلت هذه الخطوة ولم تأتي بنتيجة فلا يجوز أن تعيشها أنا أقول إيه؟ عشان. طبعاً معظم الناس لك إزاي وبتاع وبعدين في منها أولاد وهقدر أعمل إيه؟ يا جماعة هذا ما يصلح هذه أحكام شرعية أنت لو مت الأمر ربنا يسألك عنه أنك رضيت أن تعيش معه وهي تاركة الصلاة. لكن كيف؟ أيوة، لو كان الرجل تارك صلاة والمرأة مصلية، على المرأة أن تدعو إلى الله عز وجل، فإن أبى تهجره بالفراش، فإن أبى تجيب حكم من أهلها وحكم من أهلها ولو الله، فإن أبى فلتنخلع منه فضل القرآن. بس هي لو في محكمة شرعية كما يقولون أوتوماتيكيا فسخ النكاح، بس ما فيش محكمة شرعية. محكمة شرعية كان أيام الملك فاروق، أيام الملك فاروق يعني المملكة اللي هم يقولوا كانوا مانوا وكان الزلباني والظلم والاضطهاد والفساد، كان فيها حكم شرعي. الشيخ بدر الحق اللي احنا عرفناه ده كان قاضيا شرعيا في المحكمة. تمام، واحد يتفلسف يقول لك الآن في حكم شرعي، يقول لك ايه المحاكم القصة؟ يا سلام، نسأل الله المستعان، نسأل الله المغفرة والعفو والعافية، نسأل الله ان يردنا الى الله. نعم. طيب ثم ماذا؟ عدم فهم الدين عم على كثير من المسلمين. يعني ما حدث في شرم الشيخ هذا، نحن نبرأ إلى الله منه. الذي حدث في شرم الشيخ نبرأ إلى الله تعالى منه. والله ليس من الدين في شيء، ليس من الدين في شيء. احنا قلنا قبل كده متدخل عندك ذمي يعني يهودي أو نصراني مقيم في البلاد بيدفع جزية لا يجوز أن تتعرض إليه، لا بقتل ولا بنهب مال، معاهد، هذا أخذ تأشيرة من القنصلية المصرية في بلاده، يبقى خد عهد بأن لا يتعرض لي أحد بسوء. مستأمن، دخل واحد سفير كافر في بلادنا، سفير إيطالي بريطاني أمريكي روسي فرنسي، هذا رجل مستأمن مكتوب عليه الأمر لا يجوز لأحد أن يتعرض لي بسوء. دي أحكام شرعية، سيبك من العواطف والحماس وشغل الضرب الضلي دي. في مقاتل كافر مقاتل، هذا يقاتل بترتيب من ولي الأمر، يقاتل بترتيب ايه؟ ولي الامر ما قالش طب انت ما انتش مكلف، لماذا تكلف نفسك ما لم يكلفك الله به؟ لماذا تكلف نفسك ما لم يكلفك الله به؟ اصلح نفسك وزوجتك واولادك واجتهد في الدعوه الى الله على بصيره بالحكمه والموعظه الحسنه ما استطعت الى ذلك سبيلا. الامور بيد الله. لا طيب واضح يا اخوان؟ يبقى اذا لو كان الرجل تارك صلاه هتدعوه الى الله، مفيش فايدة تأجره في الفراش، مفيش فايدة يجيب حكم من أهله وحكم من أهله، مفيش فايدة في الوقت دي تطلب الخلع. هذا نعم النكاح منفسخ، النكاح منفسخ. طيب نعم، فإن المرأة اللي أنا شخصيا مرة كنت عند الشيخ محسن هنا في مسجد السلام حوالي سنة تقريبا أو سنة ونص، أنا من عادتي في عقد الأخسين ودعت ان انا اسأل العروس هل انت تصلي؟ يقول نعم. وطبعا معظم اللي بيدعونا اخوة من اولادنا اهل السنة. اي نعم. العروس اسأل ابو العروس هل هي تصلي فلانة؟ قل نعم. فروحين ناكل الاخ سيد، ففيه في عريس اخ قلت له هل انت تصلي؟ قال العروس صراحة قلت له طبعا هل ما تصليش؟ قلت له سبحانك اللهم وبحمدك. قعد ثم عرش فضل المعجون اخي انت حتى ما عقدش فيها، واللي يزعل يزعل ما عنديش مشاكل، ما عنديش مشاكل ان اخويا يزعل من ابوي ابني ولا يغضب ربي. كن قويا في الله عز وجل رؤوفا رحوما بنفسك وبإخوانك، ما كان الرفق في شيء الا زانا اعترف، وما كان الغلظة في شيء الا شانة الا شانتها، او كما قال صلى الله عليه وسلم اي نعم، ما كان الرفق في شيء الا زانا، وما كانت الشدة في شيء إلا شدة. أسأل الله أن يبارك فيهما وأن يصب عليهما الخير والتوفيق والرزق الحلال الواسع وأن يجعله داعيا إلى الله على بصيرة. حكمة الله هذا ما يصبنا الله ويثلج صدورنا ويشرحها. والله حينما نسمع أن رجلا في آخر بقاع الأرض إن كان في جنوب إفريقيا أو في الصين أو في الهند أو في أمريكا على الطاعة، والله إننا نحبه في الله دون أن نراه، ولو كان أخونا ابن أمنا وأبينا أو ولد من أصلابنا من صلبنا ليس فيها بالله، والله نكرهه في الله. وهذا الذي في الصين نحبه في الله إن كان على علم. نعم، انطلاقتنا من الإسلام، الاستسلام لله عز وجل، انطلاقتنا من السنة. نعم، من طريق السلف، ليس وطنية ولا قومية ولا عشيرة ولا كلام هذا. هذه جاهلية ممكنة. وهذا يقول رجل قال في فمه تمرة، رجل في فمه تمرة، فقال إن أكلتها فزوجتي طارق، وإن مججتها وإن طرحتها فزوجتي طارق. فأبقوا التمرة في فم الرجل وذهبوا يستفتون العلماء، يقولوا فراحوا الإمام الشافعي قال يأكل نصفها ويطرح نصفها، هل يكون أكلها؟ لا. هل يكون طرحها؟ لا. انظروا على ما فتح الله عليهم، أين فطنة وكياسة. التمرة في فمه، قال إن أكلتها فهي طالق وإن طرحتها فهي طالق، تعمل إيه؟ قال له كل نصها ورم نص، وطرح نصها يعني. نعم. وأنا ألاحظ في الأزاهرة يا إخوان، يعني إذا ربنا يعني من عليه بالعلم والاستقامة، ألحظ فيه الذكاء وقوة البديهة، يعني الذكاء وقوة البديهة إذا ربنا من عليه بالعلم والاستقامة. يعني رجل من الأزاهرة القدامى، كان في واحد قسيس كبير جاي من أوروبا، راح يقابله في المينا، فأول ما قابله قام خبطه خبطه، إيه الخبطه دي؟ قال له يعني إيه، كيف زوجتك وأولادك؟ قال له أنت أكبر رأس هنا في المسلمين في مصر، وأما تعرف أننا ننزه عن الزواج؟ قال له سبحان الله، أنتم تنزهون عن الزواج؟ قال كيف ما نزهتم الرب عن الزواج؟ فثبت. هذا أول خبطة كده إيه على الماشي. فأراد هذا الكافر المصري أن يقابل الخطة بخطة، فقال له يعني أنتم تقولون أن زوجات نبيكم طاهرات؟ قال له صحيح. قال له كيف زنت عائشة؟ حديثة الإفك. فسكت الأزهري هذا هنيها، ثم قال له تريد أن أحاورك بالشرع أم بالمنطق؟ فضحك ساخرا منه، قال لو طلبت منك أن تحاورني بالقرآن والسنة أكنت مؤمنا بهما مثلك، حتى ماذا؟ أكنت مؤمنا بهما مثلك، ولكن حاورني. قال ما رأيك في امرأتين؟ أشيع، انظر إلى ضبط الألفاظ، ما رأيك في امرأتين أشيع عليهما إشاعة الزنا، فحملت إحداهن ثم وضعت، فمن الذي ثبتت عليها الجريمة؟ قال له الطبع الذي حملت وضع. قال له ماذا تقول في مريم؟ قال له ناقشني القرآن. قال له ناقشني القرآن أولا، واحد يقول اتق الله، أيها الله مش عندنا المتقين. هل هذا الأزهري اتهم السيدة مريم بشيء؟ أبدا. قال ما رأيك في امرأتين إيه؟ أشيعة. لم يثبت ما رأيك في امرأتين أشيعة، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بريء. قال له ناقشك في القرآن، أما عائشة فأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، وأما مريم ربنا قال إيه؟ اصطفاك وطهرك واصطفاك، طهر بين اصطفائين. ولكن انتهى. فيعني سرعة البديهة على سرعة التصرف. كذلك أيضا مرة قاعد من شيوخ الأزهر راح أوروبا، فلما راح أوروبا كان عطشان فجابوله من، فنزل فشرب على مرة واحدة. فانت عارفين من الصوبة على ثلاث مرات، جماعة دولا درسين الإسلام، فقالوا كيف تكون أكبر رأس في المسلمين ولم تتبع رسولك في هذا الأمر؟ قال هذه الشربة الأولى، بقيت الثانية والثالثة، فأتر له فشك وخرج من البادئ. يعني سرعة البديهة. الملك فيصل رحمه الله، لماذا تأخرت يا الرجل؟ لماذا تأخرت؟ الملك فيصل قلت لكم قبل ذلك أن وزير الخارجية وأظنه كسينجر كان جالسا معه ويتبادلان أطراف الحديث وبينهما مترجم، فقال وزير الخارجية الأمريكي إن إسلامكم دين قسوة ودين غلظة ودين جفاء، وقد انتزعت الرحمة منه. فسكت فيصل، وفيصل كان عالما وملكا فذا رحمه الله، كان عالم شرعيا فيصل. وأول ما تعلم تعلم في الكتاب، تعلم القراءة والكتابة للشيخ، ثم تحمل الكتاب وحفظ القرآن، وكان يقدر العلماء، وهو أكبر سنا من الشيخ ابن باز، ومع ذلك كان يقول أخي الأكبر أول، فكان يقبل رأسه مع أنه أكبر منه سنا، ومع أنه كان طالب علم شرعي وملك، ومع ذلك يفعل هذا. أي نعم. فالشاهد أن الملك فيصل رحمه الله سكت، وتكلم معه في موضوع بعيد خاص، وبعد وقت من الزمن قال له: أنا أريد أن أستشيرك في أمر، هات ما عندي. قال: لو عدت إلى الآن إلى واشنطن إلى بلادكم ووجدت قصرك مجردا من الغالي والنفيس والثمين، وفجأة وأنت تفتش عن الذي جرب قصرك من هذا الشيء وجدت رجلا مختبئا وراء الباب، ماذا تفعل به؟ قال: أقتله. قال: لتعلم أن ديننا أرحم منكم. قال له: ليه؟ قال: ديننا. قال: يقطع إيده. بس يقطع إيده الثالث إذا سرق ربع دينار فصاعدا وكان في حرز وشهد عليه شهيدان تقطع يده مهما سرق، لو 100 مليار 200 مليار تقطع يده. أما هذا قال: سأقتله. قال: لتعلم أن ديننا أرحم. فسرعة البديهة وسرعة التفرق مع الذكاء، اتقوا الله وإيه ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم. على كل حال هذه بعض الملح أردنا أن نملحكم بها. أي نعم. فملح، أي نعم. ولذلك فإن الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين قال: باب المنصورات والملح والملح. أي نعم. فمئة هذه من الملح. أي نعم. الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة. لو أن رجلا في المطرية وزوجته تعيش في القاهرة، فقال: زوجتي طالق، هل تطلق؟ نعم، هي ما رأته ولا سمعته. هو يقول: ولو أن الخبر لم يصل إليها إلا بعد العدة فعدتها انتهت. يعني وصل إليها الخبر اليوم وكان اليوم انتهاء العدة، خلاص تتجوز ثاني. هل فهمنا شيئا؟ أي نعم. ممكن أن يكون رجل في السعودية، في الإمارات، في الأردن، في غيرها من البلاد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويطلق زوجته بالهاتف أو برسالة أو ولا هذا ولا ذاك حتى يصنع الخبر. أي نعم. فكثير من المسلمين يعتقد أنه لا بد أن يكون الطلاق أمام عينيه على مسمع وعلى مرأة منه، وهذا لا يشترط يا إخوان. واضح؟ طيب. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل ممكن توكل أباك في طلاق زوجتك؟ لا. هل ممكن توكل واحد آخر أخاك في طلاق زوجتك؟ طيب. هل ممكن تطلقها تجعل لها الأمر هي؟ ممكن. الأصل أن الطلاق بيد الرجل، ولكن هناك طلاق اسمه طلاق تحيير، وهناك طلاق اسمه طلاق تمليك. فطلاق التحيير مأخوذ من قوله تعالى: قل لأزواجك يا أيها النبي، الرسول الله سبحانه وتعالى حكاية على رسوله: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وصرحكن صراحا جميلا. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أي نعم. هذا تخيير، أما التمليك أمرك بنفسك. وبعض المغفلين من أشباه الرجال يجعلون ذلك بأيدي النساء، وهذا الأمر شائع بين الممثلات والراقصات خاصة، ولعلكم تقرؤون ذلك في بعض الجرائد أو تسمعون عنه. ولا خلي العصمة إيه في باقي الأعمال اللي يسموه بيزنس مان، يتجوز بنت ممثلة مثلا يدفع لها 5 مليون 3 مليون. أي نعم. وقد يتزوجها زواج متعة لمدة شهر، وبعضهم يتزوج 3 أسابيع. على كل حال هذا زواج محرم. أي نعم. هناك طلاق تمليك وهناك طلاق تخير. ايه هو طلاق التخير؟ ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وصرحكن صراحا جميلا. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله عدل المحسنين كن اجر عظيم. قالوا بل نختار الله ورسوله. اي نعم. واما طلاق التمليك امرك بنفسك. فهي تقول له خلاص انت طالق. خلاص طالق. هل فهمنا؟ طيب. وهذا سائل يقول هل تطلق هذه المرأة؟ رجال أحب زوجته جدا فقال يعني حبها جدا جدا وهي تبغضه جدا جدا هذا يصير؟ يصير ولا يصير؟ من يذكرني برجل كان من الصحابة يحب زوجته جدا وزوجته تبغضه جدا صبر ها؟ ايوه بارك الله فيه مغيث وبريع حتى ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليستشفع له عندها فقالت له امر ام شفاعه سألوا كان امر سلامه هل لا شفاعه قالت لا اقبل اكره بديش هي فكان يبكي وينادي من شده حبه له وهذا وارد في صحيح مسلم كما تعلمون وارد صحيح مسلم خلاصة ان هناك رجل كان يحب زوجته حبا شديدا وامرأة تبغض هذا الزوج بغضا شديدا فقال لها انت طالق ثلاثة بتاتا انت طالق ثلاثة لا تخاطبيني بشيء الا خاطبتك بمثله انت طالق ثلاثة لا تخاطبيني بشيء الا خاطبتك بمثله فلو يكون جالها ساعة الفرق ثم قال لها أنت طالق ثلاثة لا تخاطبيني بشيء إلا خاطبتك بمثله قالت له أنت طالق بالثلاثة يعني كما قال نعم طيب المرأة قالت للرجل أنت طالق هو يقول لها تكون طالقة بالثلاثة إن خاطبتيني بشيء لم أخاطبك بمثله أقول تاني واحد رجل يحب زوجته حبا جما اثنين زوجته تبغضه بغضا شديدا ثلاثة قال لزوجته تكوني طالق ثلاثة إذا خاطبتيني بشيء فلم أخاطبك بمثله طب قال لها كده ليه لأنها دايما تشتمه ودايما تدعي عليه لماذا قال لها ذلك لأنها دائما تسبه وتشتمه وتدعو عليه يعلم هذا يعني فقال لها تكون طالق بالثلاثة إن خاطبتني بشيء لم أخاطبك أنا بمثله فهمت ولا لسه؟ أي نعم رجل يحب زوجته حبا شديدا وزوجته تبغضه بغضا شديدا ودائما تسبه وتشتمه وتدعو عليه فقال لها أنت تكون طالق بالثلاثة إن خاطبتني بشيء لم أخاطبك بمثله فتكون جالها ساعة الفرق قامت قايلة له إيه؟ أنت طالق بالثلاثة عشان هو ايه لو هو ما ردش عليه يبقى حنث في اليمين ولو رد عليه تبقى اتطلقت فهمت حاجه ولا ايه لو هو ما ردش عليه يبقى حنث ولو ان هو رد عليها تبقى طلق وهو بيحب يعمل ايه راح للعلماء فالعلماء قالوا كده تبقى طالق حتى ذهب يعني لابن جرير فقال له ماذا افعل قال لا قل لها انت طالق ثلاثا يبقى بهذه الكلمة أنت رضبت عليها أنت طالق ثلاثا وعلقها أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك يعني هذا إزاي أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك فعلق الأمر على شيء فيكون بهذا قد رد عليها وعلق الأمر فلم يقع الطلاق فهمت ولا إيه هذا إزاي هي عاملة اللوغاريتمات شوي هذا إزاي أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك. واحد يقول يعني أنت بتضيع أوقاتنا وهذا الكلام ده حصل، لا أصل الناس زمان كانوا فقهاء أدباء، يعني الراجل اللي مدخل على حاكم من حكام المسلمين يقول خط قصيدة 100 بيت، إيه الوقت يا هو؟ 100 بيت وزن سجع وقافية وموزون، إيه الوقت يا هو؟ إيه الوقت يا هو؟ أوتوماتيك يوم واحد تاني يوم رد عليه على طول كده مفيش. أين هذا الآن؟ فكان فيه أدب وفقه علم وكذا. وأيضا كان الحاكم مثلا يوم رمى على واحد صورة من الدارينين الذهبية فيها مثلا 1000 دينار. عارف 1000 دينار يعني إيه؟ 1000 دينار يعني إيه؟ يعني 4 كيلو ربع. ده 4 كيلو ربع ده. الآن كما تعلمون الآن الله المستعان بدل أن يرمي عليه الصورة من الذهب يرمي عليه أيادي زبانية ليأخذونه من مجمع ردائه إلى الضيافة إلا ما أحمى ربه. فالله المستعان عليه تكلان. على كل حال هو قال له هذا ابن جرير وابن عقيل استحسن هذا الرد. طيب يعني رجل قال له زوجته زوجة قالت لجوزها طلقني فقال إن الله قد طلقك. فإن قصد بذلك يعني إن ربنا شرع الطلاق وأباحه فلم يقع الطلاق، وإن قصد أن الطلاق ماض فقد وقع الطلاق، لأن طلاق الكناية بحاجة إلى نية يستقر إلى نية، أما طلاق الصريح فلا يستقر إلى نية. وأما الذي يسب الدين فقد فسخ نكاحه. يعني مثلا واحد عقد على واحد وقال المهر 15,000، 10,000 مقدم وخمسة مؤخر، فسب الدين. إيه اللي يحصل؟ نص 15 كام؟ البنت دي تاخد 7,500، وبعدين يجدد العقد ويفرض عقد، ولا يجوز أن يدخل عليها إلا بأمرين: الأول تأخذ نص المهر أو تسامحه، والثاني يجدد العقد. إلا أن يكون سب الدين فنقول له سبت الدين والله ما حصل ولا عمره حصل، خرج بلا إرادة منه ولا يعني ما يقول، حينئذ لا يكفر. هل فهمنا شيء؟ والله المستعان عليه التكلان. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذيري محمد.
حكم ذهاب المرأة إلى حلاق النساء الكواسير. وسئل الشيخ محمد خاطر عن رجل له زوجة موظفة وشعرها من النوع الأجعد، ولذلك فهي
خاطر أنا المصدرية وكان مفتيا للديار المصرية وهو ما يفتح الله عليه
فهي ترعى هذا الشعر بواسطة تصفيفه عند مصفف الشعر مرة كل خمسة عشر يوما. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الكيفية التي تتطهر بها زوجته لأداء الصلاة، لأن الماء يفسد شعرها، ولذلك فهي لا تغسل شعرها إلا عند تصفيفه أي كل أسبوعين. فأجاب: المقرر في فقه الحنفية أنه لا بد من مسح الشعر بالماء في الوضوء، أما في الطهارة من
المقصود بكلمة فقه الحنفية؟ ماذا نقول يا خفاجة؟ ها؟ نستمع. أحسنت. أي نعم، فقه الحنفية يعني فقه الإمام أبو حنيفة. فقهت يا خفاجة. نعم، تفضل.
فأجاب: المقرر في فقه الحنفية أنه لا بد من مسح الشعر بالماء في الوضوء، أما في الطهارة من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس فلا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر وفروة الرأس، ولا يلزمها نقض الضفيرة إلا إذا كان الشعر مضفورا. وفي الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل: أولا، إنه لا يجوز شرعا للرجل أن يبيح لزوجته أن تذهب إلى مصفف الشعر أصلا، لأن شعر المرأة عورة لا يجوز كشفه ولا نظر الأجنبي إليه، فضلا عن أن يمسه ويصففه مصفف الشعر. ولا يليق بامرأة مسلمة أن تكشف شعرها ولا أن تذهب إلى المصفف ليصففه له لها، فإن فعلت هذا فقد اقترفت إثما كبيرا. وهذا إذا كان مصفف الشعر رجلا، ولا بد لزوجتي السائل أن تمسح شعرها بالماء في الوضوء، وإلا كان الوضوء غير صحيح شرعا. أما في الطهارة من الحيض والنفاس ومن الجنابة فلا بد من وصول الماء إلى أصول الشعر وفروة الرأس مهما ترتب على ذلك، وبغير هذا لا تتم الطهارة. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. أوصني. قال رجل لبعض السلف: أوصني. قال: عسكر الموتى ينتظرونك. منع الحمل بطريقة العزل. وسئل الشيخ عبد الله الصديق الغماري: ساءت صحة زوجتي من كثرة الحمل والوضع والإرضاع، فهل إذا استعملت طريقة العزل رحمة بصحتها وتمكينا لها من التفرغ لتربية ما حولنا من أطفال أكون آثما أم لا؟ فأجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن العزل الذي هو وسيلة من وسائل منع الحمل عن المرأة، وتفسيره أنه تحويل الماء عن الرحم قبل أن يقع فيه مخافة الولد، قال في المحيط: اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل، فعلي رضي الله عنه كان يكره ذلك، وابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يكرهون ذلك، إلا أن علماءنا رحمهم الله قالوا في المرأة الحرة المنكوحة يشترط رضاها في العزل، وفي الأمة المنكوحة يشترط رضا المولى عند أبي حنيفة، وعندهما يشترط رضا الأمة، وفي الأمة المملوكة لا يشترط رضاها بلا خلاف بلا خوف. والمسألة على هذا الوجه مذكورة في الجامع الصغير وفي فتاوى أهل سمرقند، أنه إذا عزل خوفا من الولد السوء لفساد الزمان فهو جائز من غير رضا المرأة. وجاء في فتح القدير ما نص: العزل جائز عند عامة العلماء، وكرهه قوم من الصحابة وغيره، لما في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس يسألونه عن العزل قال: ذاك الوأد الخفي. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هو الموؤودة الصغرى. وعن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله. وقال نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بعض بنيه. وعن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن العزل. والصحيح الجواز، ففي الصحيحين عن جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. وفي مسلم عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهن. وفي السنن عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل هو الموؤودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله تعالى. قال: يا رسول، إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله تعالى. قال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت قد ذكرتها ذكرتها لك قد حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. فهذه أحاديث ظاهرة في جواز العزم. وقد روي عن عشرة من الصحابة: علي وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وأبي أيوب وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود. وروي أيضا عن ابن عباس. وحديث السنن يدفع حديث جدامة، وهو وإن كان في السنن فهو حديث صحيح، وإن وقع فيه اختلاف على يحيى بن أبي كثير، فقيل فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر، وقيل فيه عن أبي مطيع بن رفاعة، وقيل عن رفاعة، وقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فإن الطرق كلها صحيحة. وجاز أن يكون الحديث عند يحيى من حديث الكل بهذه الطرق، لكن بقي أنهما إذا تعارضا يجب ترجيح حديث جدامة، وأنه مخرج عن الأصل، أعني الإباحة الأصلية، إلا أن كثرة الأحاديث تدل على اشتهار خلافه. وقد اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما أنها لا يكون لها ذلك، أي لا يكون للنطفة حكم الوقت، لأن قبل مضي مدة ينفخ فيها الروح لا حكم لها، فهذا والعزل سواء. وفي فتاوى أهل سمرقند: موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع. أسند أبو يعلى قال: جلس عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا العزل فقالوا: لا بأس به. فقال رجل منهم: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى. فقال علي: لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع، حتى تكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر: صدق. انتهى، والله أعلم. استعمال العقاقير لمنع الحمل. وسئل الشيخ عبد الله الصديق الغماري: ما حكم من يعمل على عدم النسل بإعطاء زوجته بعض العقاقير لمنع الحمل، مع العلم بأن الصحة جيدة والحالة المعيشية حسنة؟ فأجاب: العمل على منع النسل قبل تكون الجنين مكروه، وتشتد الكراهة إذا كانت المعيشة حسنة وصحة الوالدين جيدة كما ذكر السائل. ومنع الحمل بعدم إيصال الماء إلى الرحم لا يجوز عند المالكية إلا برضاء المرأة، لأنه من حقها. وقد ورد في الحديث عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم ينهنا. وورد أيضا في العزل أنه الوأد الخفي، والجمع بين هذين الحديثين يحمل العزل على الكراهة، لأن الحديث الأول يفيد جواز العزل إطلاقا، ولكن الحديث الثاني أفاد أن فيه كراهة حيث سماه وأدا خفيا. كل هذا يختص بما قبل تكون الجنين. أما العمل على منع النسل بعد تكون الجنين بإنزاله بطريق الإجهاض مثلا فيحرم، لأنه جناية على نفس بغير ذنب. احذر القبر. قال مالك بن مغول: لا تغرنك الحياة، واحذر القبر، إن للقبر شأنا. أهوال القبور. حكم استعمال حبوب منع العادة في الحج. سؤال: فيه حبوب تمنع العادة عن النساء أو تؤخرها عن وقتها حتى يجوز استعمالها وقت الحج فقط خوفا من العادة، هل يجوز استعمالها وقت الحج فقط خوفا من العادة؟ الفتوى: يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفا من العادة، ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص على سلامة المرأة، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس. الجماع في النفاس. وسئل الشيخ أحمد هريدي عن شخص كان يرقد في المستشفى لإجراء عملية جراحية في خصيته، ولما خرج منها وذهب إلى منزله وكانت زوجته قد وضعت ولم تزل نفساء، ولم يمض على وضعها أكثر من 21 يوما، وتبعا لرغبته الجامحة فقد جامع امرأته وهي ما تزال في مدة النفاس، وبعد أن أفاق وجد أنه وقع في المحرم، وبدأ ضميره يؤنبه لإتيانه هذه الفعلة الشعناء الشنعاء، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي، فأجاب: يحرم على الرجل أن يجامع امرأته النفساء في الفرج وما دونه، لأن دم النفاس أذى يجب اعتزال النكاح في مدته، فإذا جامع الرجل امرأة وهي نفساء في مدة النفاس فإنه يكون آثما، وجمهور الفقهاء على أنه يستغفر الله ولا شيء عليه من الصدقة أو غيرها. ومن ثم فعلى السائل أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ارتكابه هذا الفعل المحرم، ثم لا يعود إلى فعله أبدا، والله غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. وطئ المرأة في دبرها حرام حرام. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل ينكح زوجته في دبرها أحلال هو أم حرام؟ فأجاب: وطئ المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وقد قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والحرث هو موضع الولد، فإن الحرث هو محل الغرث والزرع. وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته في دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله هذه الآية وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها لكن في الفرج خاصة، ومتى وطأها في الدبر وطاوعته عذر جميعا، فإن لم ينتهي وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به، والله أعلم. كتابة الصداق على ثوب حرير محض هل يجوز؟ وسئل الإمام النووي رحمه الله: جرت عادة كبراء الناس أن يكتبوا الصداق على ثوب حرير محض هل يجوز؟ فأجاب: لا يجوز، لأنه لا يجوز للرجال استعمال الحرير في لبس ولا في غيره، وإنما يجوز للنساء لبسه، وهذا استعمال من الرجال فهو حرام، فلا يغتر بكثرة من يفعله في العادة ولا بكثرة من يراه ولا ينكره، فإن هذا كباقي المحرمات. إلقاء السلام على المرأة الأجنبية. وسئل العلامة شمس الدين محمد الرملي: هل يجوز للرجل الأجنبي أن يبتدئ المرأة الأجنبية بالسلام؟ فأجاب: ففي الروضة ذكر الكراهة، وعبارة الروضة: ولو سلم رجل على امرأة أو عكسه فإن كان بينهما زوجية أو محرمية جاز ووجب الرد، وإلا فلا يجب، إلا أن تكون عجوزا خارجة عن مظنة الفتنة. انتهى. وفهم صاحب الروضة من ذلك الجواز. وعبارة الأذكار: فإن كانت أجنبية فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، ولو سلم عليها لم يجز لها رد الجواز، ولم تسلم عليه ابتداء، فإن سلمت لم تستحق جوابا، فإن أجابها كره له، وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل وعلى الرجل رد السلام عليها. قلت: وإن كانت النساء جميعا فسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جميعا فسلموا على المرأة الواحدة جاز، إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها ولا عليهم فتنة. انتهى. فقوله فيه: فإن كانت جميلة فضد الجمال عدمه. ثم قال بعد ذلك: فإن كانت عجوزا فلو لم تكن عجوزا أو كانت غير جميلة لا يخاف منها الافتتان، فأجاب بأنه يجوز للرجل الأجنبي أن يبتدئ المرأة الأجنبية بالسلام وهو مكروه. وقول النووي في أذكاره: فإن كانت جميلة يخاف منها الافتتان، ثم قال: وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها، جرى على الغالب والضابط خوف الأجنبي الافتتان بتلك الأجنبية وعدم. حكم الرطوبة التي تخرج من المرأة. وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين: هل الرطوبة التي تخرج من المرأة طاهرة أم نجسة؟ جزاكم الله خيرا. فأجاب: المعروف عند أهل العلم أن كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس، إلا شيئا واحدا وهو المني، فإن المني طاهر، وإلا فكل شيء ذي جرم يخرج من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء. وبناء على هذه القاعدة يكون ما يخرج من المرأة من الماء يكون نجسا وموجبا للوضوء. هذا ما توصلت إليه بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة، ولكني مع ذلك في حرج منه، لأن بعض النساء يكون معها هذه الرطوبة دائما، وإذا كانت دائما فإن التخلص منها أن تعامل معاملة من به سلس البول، فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها وتصلي. ثم إني بحثت مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان من المثانة فهو كما قلنا، وإن كان من مخرج الولد فهو كما قلنا في الوضوء منه، لكنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه. استعمال البيض والعسل واللبن في علاج النمش. النمش وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين: بعض صديقات يستعملن البيض والعسل واللبن في علاج النمش والكلف الذي يظهر في الوجه، فهل يجوز لهن ذلك؟ فأجاب: من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شيء آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقوله تعالى لكم يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم. وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه، فاستعمالها أولى. وليعلم أن التجميل لا بأس به، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، لكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به، ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من أجله، فهذا أمر لا ينبغي، لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل. هل ترى المؤمنات ربهن في الآخرة؟ وسئل العلامة شمس الدين محمد الرملي: هل ترى المؤمنات ربهن في الآخرة كالمؤمنين أم لا؟ فأجاب بأن الراجح نعم، يجوز للرجل أن يخرج بساط امرأته وفرشها إلى من يجلس عليه. وسئل الشيخ ابن مزين عن الرجل: هل يجوز له أن يخرج بساط امرأته وفرشها ومرافقها إلى من يحل به ويجلس عليه؟ نعم، يقول إلى من يحل به، نفس السؤال، ويجبرها على ذلك أم لا؟ فأجاب: ليس للمرأة أن تمنع زوجها من إخراج لحافها وبساطها ووسائدها ونحو ذلك إلى ضيفه ومن حل به على وجه معروف وما لا بد منه، إنما نكح الرجل ليدخل إلى بيت وأهل ووطاء ولحاف له وإلى ضيف وما لا بد منه. ولهذا قضى على المرأة أن تتجهز بصداقها وتتخذ به الأفرشة واللحاف والمتاع والصحفة والقدح والخاد إن حمل ذلك الصداق، كما ليس للزوج أن يسكنها بيتا لا سقف له ولا طعام فيه ولا إدام ولا معاش، فكذلك ليس لها أن تخرج إليه بغير فراش ولا وطاء، إنما يتزوج إلى أهل وبيت ووطاء وشوار، وتتزوج المرأة لتخرج إلى مسكن وطعام ومعاش وزوج يقوم عليها. وفي نوادر الشيخ أبي محمد بن أبي زيد عن كتاب ابن سحنون: للزوج أن يتوطأ من جهازها، ولا له أن يعطيها ضيافة ولا عبيده إن منعته، ولا لها أن تعطيه رقيقها فيوطئونه إن منعها. من تكون له زوجتان هل يجوز له الميل لإحداهما دون الأخرى؟ وسئل أبو عبيد الله الحفار عن الرجل: تكون له زوجتان هل يجوز له الميل لإحداهما دون الأخرى؟ فأجاب: الحكم الشرعي في الرجل تكون له زوجتان أن يسوي بينهما في جميع الأشياء، فإن قسم بينهما في اليوم والليلة فيكون مع الواحدة يوما وليلة ومع الأخرى مثلها، ولا يأتي الواحدة في يوم أخرى ولا في ليلتها، ولا يترك جماع واحدة لينشط لجماع الأخرى، بل يسوي بينهما بأقصى جهده، وما لا يدخل تحته اختياره فلا يؤاخذ به كمحبة إحداهما دون الأخرى. فإذا مال بقلبه للواحدة لم يلزمه أن يحب الأخرى، لأن ذلك خارج عن كسبه، بل يؤمر ألا يفضل المحبوبة بشيء. إجابة الداعي إلى وليمة النكاح فيها مناكر وملاهي. وسئل ابن لب عن مسألتين: إحداهما إجابة الداعي إلى وليمة النكاح، هل يخفف الأمر فيها في هذا الزمان بسبب ما فيها من الملاهي، وبسبب أن الآتي إليها لا يسلم من أن يقع بصره على ما لا يحل أو يسمع ما لا يحل من أصوات النساء وغير ذلك أم لا؟ والأخرى الدف الذي اتخذوا في هذا الزمان، وهو دف وصفائح يسمونه المزنج، هل هو من المحرم سماعه أم لا؟ فأجاب: وقفت على مكتوبكم، والحكم في حضور الوليمة التي تكون على ما وصفتم جواز التخلف عنها، وقد شرطوا في توجه الحضور على المدعو إلى وليمة النكاح خلوها عن المنكر والباطل. وأما سماع الطرب بتلك الزنوج المعرفة ففيه اختلاف بالإباحة والكراهة والمنع، لكن جرت عادة شيوخ العلماء وأئمة الفقهاء بحضور موضع ذلك وسماع ترخصا لمكان الخلاف. يجوز نكاح بنت الظلمة ولا يؤخذ من حرام أبيها شيء. وسئل بعض الأفريقيين عن نكاح بنت الظلمة هل يجوز أم لا، فأجاب يجوز نكاحها ولا يأخذ من حرام أبيها شيئا ولا من حلاله إن كان مغترق الذمة، ولا يجوز أن يعطيهم الرجل ابنته. وقد تزوج الصحابة نساء من أهل الكتاب، وتزوج عمر بن عبد العزيز فاطمة بنت عبد الملك فقال له عمر بنت عبد الملك فقال لها عمر رد الحلي لبيت مال المسلمين. هل يجرح الرجل بحضور زوجته حفلات اختلاط الرجل بالمرأة؟ وسئل الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد عمن له زوجة تخرج بادية الوجه وترعى وتحضر الأعراس والولائم مع الرجال والنساء ويرقصن والرجال يكفؤ والرجال يقفون والرجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل؟ فأجاب بما نصه الحمد لله تعالى وحده. الجواب والله سبحانه ولي التوفيق بفضله أن الشيخ أبا علي منصور بن أحمد المشبالي أفتى في من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف كما جرت به عوائد البوادي أنه لا تجوز إمامته ولا تقبل شهادته ولا يحل أن تعطى له الزكاة إن احتاج إليها، وأنه لا يزال في غضب الله ما دام مصرا على ذلك. وقال أبو عبد الله الزواوي إن كان قادرا على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو علي صحيح. وقال سيري عبد الله بن محمد بن مرزوق إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحل ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرح الزوج بجرحة الزوج فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى لضميمة ما ذكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال والأجانب. ولا يخفى ما ينتج الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باعدوا بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء حتى ولو كان عظم هذه بالمشرق وعظم هذا بالمغرب لحن هذا إلى هذا حتى يلتقيان.
الحديث لا يصح كما قال الحديث
الصحيح. عصمنا الله وإياكم من الضلالة والفتن ما ظهر منها وما بطن، وهو سبحانه ولي التوفيق بفضله. الطلاق، حكم طلاق الناس والجاهل. وسئل الإمام النووي رحمه الله عن حكم طلاق الناس والجاهل فأجاب الأصح أن طلاق الناس والجاهل لا يقع، صححه أكثر الأصحاب وهو المختار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو حديث حسن حجة، وهو عام على المختار وقيل مجمل. فعلى المختار يعمل بعمومه إلا ما خرج بدليل كغرامة المتلفات وغيرها. واليمين بالله تعالى أولى بألا يحنث فيها الناس والجاهل. وصورة المسألة أن يعلق الطلاق على فعل شيء فيفعله ناسيا لليمين أو جاهلا بأنه المحلوف عليه، وكذا إن فعله مكرها فالأصح أنه لا يقع. الزواج بنية الطلاق. وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين هذا شخص أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعد فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة، ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها، فما حكم فعل هذا؟ فأجاب: هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين، إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته، فهذا نكاح متعة وهو حرام، وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد، لأنهم يقولون إن المنوي كالمشروط بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من أجل أن يحلها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد، وإن كان ذلك بغير شرط لأن المنوية كالمشروط. فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد، فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة. والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد، كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك، قالوا لأن هذا لم يشترط. والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق إن شاء الزوج أم أبى، بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة وتبقى عنده، وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية. وعندي أن هذا صحيح ليس بمتعة، لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة، لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع. فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته وكذلك أهلها، كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل ما لا يرضاه لنفسه؟ هذا خلاف الإيمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد، وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط، يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع. فهذا أيضا محظور عظيم في هذه المسألة، فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير، ولأنها تفتح مثل هذا الباب، لأن الناس جهال وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله. تطلق إذا أصرت على ترك الصلاة. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن له زوجة لا تصلي، هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم تفعل هل يجب عليه أن يفارقها أم لا؟ فأجاب: نعم، عليه أن يأمرها بالصلاة، ويجب عليه ذلك، بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك. وقد قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: علموهم وأدبوهم، وينبغي مع ذلك الأمر أن يحضها على ذلك بالرغبة كما يحضها على ما يحب. عليه السلام: علموهم وأدبوهم، وينبغي مع ذلك الأمر أن يحضها على ذلك بالرغبة كما يحضها على ما يحتاج إليها. فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب في الصحيح. وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي باتفاق المسلمين، بل إذا لم يصلي قتل وهو يقتل كافرا مرتدا على قولين مشهورين والله أعلم. يأكل نصفا ويطرح النصف. فسئل الشافعي عن رجل في فمه تمرة فقال: إن أكلتها فامرأتي طالق، وإن طرحتها فأنت طالق. فأجاب: يأكل نصفا ويطرح النصف. الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة. وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رجل غاب عن زوجته مدة طويلة وقد طلقها بينه وبين نفسه ولم يخبرها بذلك، فهل يقع الطلاق؟ فأجاب: الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة. فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقال: طلقت زوجتي، طلقت الزوجة سواء علمت بذلك أم لم تعلم. ولهذا لو فرض أن هذه الزوجة لم تعلم بهذا الطلاق إلا بعد أن حاضت 3 مرات فإن عدتها تكون قد انقضت مع أنها ما علمت. وكذلك لو أن رجلا توفي ولم تعلم زوجته بوفاته إلا بعد مضي العدة فإنه لا عدة عليها حينئذ لانتهاء عدتها بانتهاء المدة. راقب الله. كان سفيان الثوري يقول: يا قوم راقبوا الله فإنما هي لحظة وقد يقبض اللبيب. ما حكم تفويض الزوجة لطلاق نفسها؟ وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز: الثابت في الشريعة الإسلامية أن الطلاق حق من حقوق الزوج، ولكن جمهورا من العلماء ذهبوا مذاهب بين التفويض لتطليق الزوجة نفسها بنفسها والتوكيل كأن يفوض الزوج رجلا ليطلق زوجته. سؤالي هو: هل يثبت هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب: لا. هل ثبت هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب: لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في توكيل المرأة أو غيرها في الطلاق، ولكن العلماء أجازوا ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة من جواز توكيل الرجل الرشيد غيره في حقوقه المالية وأشباهها، والطلاق من حقوق الزوج. فإذا وكل المرأة في طلاق نفسها أو وكل غيرها بطلاقها ممن يصح إسناد الوكالة إليه فلا بأس بذلك عملا بالقاعدة الشرعية في ذلك، لكن ليس له أن يوكل في إيقاع الطلاق بالثلاث، لأنه لا يجوز للزوج أن يفعله، فلا يجوز أن يفعله الوكيل من باب أولى، لما روى النسائي بإسناد جيد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق زوجته 3 تطليقات جميعا، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لمن سأله عن الطلاق: أما إن كنت طلقتها 3 فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. هل تطلق هذه المرأة؟ وقعت حادثة في أيام ابن جرير، وهي أن رجلا تزوج امرأة فأحبها حبا شديدا وأبغضته بغضا شديدا، فكانت تواجهه بالشتم والدعاء عليه، فقال لها يوما: أنت طالق 3، لا تخاطبيني بشيء إلا خاطبتك بمثله. فقالت له في الحال: أنت طالق 3 بتاتا. فأبلس الرجل ولم يدر ما يصنع، فاستفتى جماعة من الفقهاء فكلهم قال لا بد أن تطلق، فإنه إن أجاب بمثل كلامها طلقت، وإن لم يجبها حنف وطلقت، فإن بر طلقت، وإن حنث طلقت. فأرشد به إلى ابن جرير فقال له امض ولا تعاود الأيمان، وأقم على زوجتك بعد أن تقول لها أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك، فتكون قد خاطبتها بمثل خطابها لك، فوفيت بيمينك ولم تطلق منك لما وصلت به الطلاق من الشرط. فذكر ذلك لابن عقيل فاستحسنه وقال وفيه وجه آخر لم يذكره ابن جرير، وهو أنها قالت له أنت طالق ثلاثا بفتح التاء وهو خطاب تذكير، فإذا قال لها أنت طالق بالتاء، فإذا قال لها أنت بفتح التاء لم يقع به طلاق. قلت أي ابن القيم وفيه وجه آخر أحسن من الوجهين، وهو جار على أصول المذهب، وهو تخصيص اللفظ العام بالنية، كما إذا حلف لا يتغدى ونيته غداء يومه قصر عليه، وإذا حلف لا يكلمه ونيته تخصيص الكلام بما يكرهه لم يحنث إذا كلمه بما يحبه، ونظائره كثيرة. وعلى هذا فنيات الكلام صريح أو كالصريح في أنه إنما أراد أنها لا تكلم بشتم أو سب أو دعاء أو ما كان من هذا الباب إلا كلمها بمثله، ولم يرد أنها إذا قالت له اشتري لي مقنعة أو ثوبا أن يقول لها اشتري لي ثوبا أو مقنعة، وإذا قالت له لا تشتري لي كذا فإني لا أحب أن يقول لها مثله. هذا مما يقطع أن الحالف لم يرده، إذا لم يخاطبها بمثله لم يحنث، وهكذا يقطع بأن هذه الصورة المسؤول عنها لم يردها، ولا كان بساط الكلام يقتضيها ولا خطرت بذلك، وإنما أراد ما كان من الكلام الذي هيج يمينه وبعثه على الحلف، ومثل هذا يعتبر عندنا في الأيمان. هل يقع هذا الطلاق؟ وسئل أبو الوفاء بن عقيل عن رجل قالت له زوجته طلقني، فقال إن الله قد طلقك، فأجاب يقع الطلاق، لأنه كناية استندت إلى دلالة الحاكم وهي ذكر الطلاق وسؤالها إياه. قال ابن القيم وأجاب بعض الشافعية أنه إن نوى وقع الطلاق وإلا لم يقع. قلت أي ابن القيم وهذا هو الصواب، إن قوله إن شاء الله قد طلقتك إن أراد به شرع طلاقك وإباحته لم يقع، وإن أراد أن الله قد أوقع عليك الطلاق وأراده وشاء فهذا يكون طلاقا، لأن ضرورة صدق أن يكون الطلاق واقعا، وإذا احتمل الأمرين فلا يقع إلا بالنية. صدق الدين يفسخ النكاح. وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين تزوجت امرأة ولم أدخل بها، وحدث بيني وبين أهلي نزاع شديد بسبب موضوع ما، وكنت في أشد الغضب فسببت الدين، وكان قصدي به لعن وسب هذا الوضع في المشاجرة، فسألت بعض الناس عن حكم هذا الفعل فقال إن ذلك ردة، وأن عقد النكاح قد انحل تلقائيا وأصبحت زوجتك بائنة، وذلك لأن سب الدين له تأثير على النكاح هذا، وكنت أنوي أن أدخل بالمرأة، ولكن لما سمعت هذا الكلام توقفت حتى أسأل أهل العلم في هذه المسألة، مع العلم بأنني بعد السب توضأت وصليت واستغفرت الله وأصبحت في أشد الندم حتى يوم أن حدث هذا الأمر، بل إن الحياة ليست لها قيمة عندي وقد عصيت ربي تبارك وتعالى. وماذا أفعل؟ فهل أصبحت مرتدا حقا؟ وبناء على هذا تبين مني زوجتي وأنا كنت لا أعلم بأن السب يؤدي إلى فسخ العقد أو البينونة، فأرجو أن تبسطوا لي الأمر. كما أعرفكم بأن ميعاد الدخول بزوجتي قد أجلت لحين صدور الفتوى منكم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاح العداد والبلاء والبلاد، وجزاكم الله عنا كل خير. فأجاب: إذا كان غضبك شديدا بحيث لا تشعر بما قلت فلا شيء عليك ولا ينفسخ النكاح، أما إذا كنت تشعر بما تقول وسبك للدين صريح فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وقد فعلت والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تطلق هذه المرأة؟ رجل قال لامرأته: أنت طالق، لا كلمتك وأعاده. قال ابن القيم: قال بعض أصحاب أحمد: إن قصد إفهامها بالثاني لم يقع، وإن قصد الابتداء وقع المعلق بالثاني. قال ابن عقيل: هذا خطأ، لأن الثاني هو كلام لها على كل حال سواء قصد الإفهام أو الابتداء، وإنما اشتبهت بمسألة إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وأعاده، فإن التفصيل كما ذكرت. فأما الكلام فهو على الإطلاق يتناول كل كلام مخصوص بخلاف الحلف، فإنه لا يكون حلفا إلا بقصد، وإذا كان قصده بالثاني إفهامها لما حلف به أولا لم يكن حلفا. قلت: أي ابن القيم، والصواب القول الأول، وهذا الفرق خيالي، فإنه إذا قصد إفهامها فلم يرد إلا اليمين الأول، ولم يرد به الكلام المحلوف عليه، فتحنيثه به تحنيث بما لم يرده البتة. وبساط الكلام وتبيينه إنما يدل على أنه أراد لا كلمتك بعد اليمين مفردة كانت أو مكررة، فما كلمها الكلام الذي حلف عليه، وإنما أفهمها يمينه، فلا فرق بينهما وبين مسألة الحلف. أما قوله إن الحلف لا يكون حلفا إلا بقصد، فيقول: إن كان القصد شرطا في اعتبار المحلوف عليه لم يحنث في الموضعين، وإن لم يكن شرطا فيه فينبغي أن يحنث في الموضعين. فأما أن يجعل القصد شرطا في أحدهما دون الآخر فلا وجه له، والله أعلم. قال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل قطرة عن الصفا.
فإذا جمع الرجل زوجته في الحيض أو في النفاس جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فلا شيء عليه، فإن جمعها مستحلا فقد كفر كفرا أكبر يخرجها من ملة الإسلام، وإن جمعها عالما عامدا فعليه الاستغفار والتوبة، ودينار من الذهب يساوي 4 جرام وربع إن كان في فورة الدم في أوله، وإن كان في نهاية الدم فالاستغفار والتوبة ونصف دينار. وجمهور العلماء ذهب إلى الاستغفار والتوبة فقط، ولكن الراجح ما أشرت إليه لحديث ابن عباس الذي صححه العلامة الألباني والله المستعان، هذا أولا. وثانيا نكاح المتعة نكاح محرم، وغالبا أن من نكح أحد نكاح متعة لا يأتي منه بأولاد، لأنه هو إثم على مسمى متعة يريد أن يتلذذ بها وفقط يعني. أين والله تعالى أعلى وأعلم. وبقية الأسئلة نجيب عنها بعد أذان العشاء إذا قدر الله البقاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.